أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية. معكم هون من ألمانيا. أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية، وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم. بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي، تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة. ولأني اختبرت هالأمور شخصياً، حبيت كون معكم هون لأعرفكم أكثر على هالمجالات. بكل أسبوع رح أخذكم معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية، وأوضح لكم فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال. فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكن معي ويلا نبلش. بالحلقة الماضية حكينا عن الحزن وبعض أنواع الاكتئاب، وعرفنا كيف ممكن نميز الشخص المكتئب من أفكاره ومشاعره وسلوكياته. واليوم رح أشرح الآليات اللي بيأثر فيها الاكتئاب على الجسم، وأوضح طرق المعالجة المتوفرة بوقتنا الحالي. بالبداية حابة أنوه لشغلة كتير مهمة، هي أنه مو كل مين بيعاني من الاكتئاب رح نلاحظ عليه الاضطرابات الجسدية اللي رح أذكرها، ومو كل حدا عنده هالاضطرابات الجسدية معناها هو حكماً بيعاني من الاكتئاب. الهدف هون هو تسليط الضوء على وجود علاقة ملاحظة بين الاثنين. أما بالاكتئاب المقنع يلي شرحت عنه بالحلقة الماضية، فالعلاقة بيناتهم أوضح بكتير، لأن هون ما بيظهر الاكتئاب إلا كأعراض جسدية عند الشخص. المعروف عن الاكتئاب بالمصادر الطبية هو أنه غالباً بيؤدي لحدوث توتر وإجهاد مزمن. هذا التوتر بيزيد مع الوقت من احتمالية الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز الهضمي. ليه بيصير هالشي؟ الجواب منلاقيه بدراسة المستوى العصبي الهرموني. في شي بالجسم بيسموه المحور النخامي الكظري، يلي بيعبر عن التواصل العصبي بين الغدة النخامية بالدماغ والغدة الكظرية الموجودة فوق الكلية، والمسؤولة عن إفراز الكورتيزول يلي هو هرمون التوتر. شافت الأبحاث أنه هذا المحور بيكون كتير نشيط بحالة الاكتئاب، وبالتالي كل الاضطرابات المرضية المرتبطة بالتوتر المزمن في احتمال كتير كبير إنها تظهر كمان عند المريض المكتئب. النقطة الثانية الملاحظة عند المكتئبين هو التغيرات يلي بتصير بالدماغ نفسه. لوحظ إنه الاكتئاب بيزيد من إدراك الدماغ للإشارات الألمية، وبيغير من طريقة تفسيره ومن أسلوب معالجته إلها، لأنه بيأثر على المراكز الدماغية المرتبطة بالتنظيم العاطفي والاستجابة للتوتر. هالشي بيؤدي لتفاقم حالات الألم المزمن مثل الألم الليفي العضلي والمعروف بالإنجليزي باسم الفايبروميالجيا. بالإضافة لهالشي، لوحظ أنه قدرة الدماغ على تكوين روابط عصبية جديدة وعلى التكيف مع الإجهاد والتوتر والتغيرات المحيطة بتقل وبتنخفض. أما النقطة الثالثة اللي بتميز الاكتئاب، فهي وجود اضطرابات استقلابية بتؤدي لحدوث اختلال بتوازن بعض النواقل العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات بين الخلايا. الناقل العصبي كتعريف هو مادة كيميائية بتتواجد بمناطق ارتباط الخلايا العصبية مع بعض البعض، أو ما يسمى بالمشبك العصبي. هالمواد بتنظم كل الإشارات العصبية، سواء القادمة من الدماغ أو المتجهة له. بالاكتئاب بيصير في نقص بناقلين عصبيين أساسيين، هنن السيروتونين والنور إبينفرين. وليتعدل هالموضوع بيلجأوا الأطباء لوصف أدوية بترفع تركيز هالمادتين منشان يهيئوا الجو المناسب لنجاح المعالجات النفسية اللاحقة. النقطة الرابعة المميزة للاكتئاب هو أنه ممكن يضعف جهاز المناعة ويزيد من احتمال حدوث الالتهابات بالجسم، ومنشان نفهم سر الارتباط بين الاكتئاب والجهاز المناعي لازم نعرف أنه الشيء اللي بربطهم بيتعلق بحالة التوتر والإجهاد المزمن عند الشخص المكتئب يلي بيزيدوا من إطلاق ما يسمى بالسيتوكينات يلي هي مواد كيميائية تفرز طبيعياً من قبل الجهاز المناعي أثناء الالتهابات. مشان هيك منلاحظ فرط نشاط بالاستجابة المناعية بأجسام بعض المكتئبين. كتير مهم نعرف أنه الاكتئاب هو حالة غير متجانسة، بمعنى مو كل المكتئبين راح يعانوا من نفس الاختلالات الكيميائية الحيوية، لأن بهالأمور بتتدخل العوامل الوراثية والبيئية الخاصة بالشخص نفسه، والأبحاث مستمرة بالتعمق بهالمجالات وبكل فترة بتزودنا بمعلومات جديدة. طيب، شو الحلول المتوفرة والمعالجات المعتمدة بوقتنا الحالي؟ قبل ما أنتقل لهالنقطة، ما كتير تتوقعوا أنه يجي شخص مكتئب ويقلكن أنا بدي أتعالج. بالعكس، رح تلاقوه عم يتجاهل مرضه وعم تتفاقم أعراضه وتزداد حالته سوءاً. لذلك، كان الهدف من الحلقة السابقة هو أنكن تتعرفوا على أعراض الاكتئاب وتقدروا تلاحظوه عند الناس اللي عايشين معكن لحتى تساعدوهن وتوجهوهن لطلب العلاج النفسي. معالجة الاكتئاب بتتطلب نهج شامل بيراعي ظروف الفرد وتفضيلاته الخاصة وشدة اكتئابه ليتم اختيار طريقة العلاج المناسبة له. وبالحالات المعقدة يفضل تواجد فريق من الأخصائيين الطبيين والمعالجين النفسيين وأخصائي التغذية ليتعاونوا مع بعضهم ويعالجوا الجوانب النفسية والجسدية بنفس الوقت. بكتير من الحالات بيكون الجمع بين المعالجة الدوائية والمعالجة النفسية هو الأفضل. طبعاً بحالة الاكتئاب الخفيف ممكن يمشي الموضوع بدون أدوية، لكن بدرجاته المتوسطة والشديدة فمن المفروض تدخل الأدوية المضادة للاكتئاب كخط علاجي أول لحتى تعدل من النقص الموجود بالنواقل العصبية بالدماغ مثل ما قلنا وتهيئ الجو المناسب لنجاح المعالجات النفسية اللاحقة. أما لما بيرافق الاكتئاب حالات هلوسة فبيتم وصف الأدوية المضادة للهلوسة، وطبعاً لا غنى عن المعالجة النفسية الداعمة يلي بتوفر للمريض تواصل مباشر مع المعالج وبتأمن جو دافئ متفهم متعاطف ومقدر لشخصه. بتبلش مهمة الأطباء النفسيين بتوعية المريض المكتئب حول مرضه، وواجبهم يفهموه أنه هالمرض قابل للعلاج، ولأن في كتير مرضى بيقولوا عن حالهم فاشلين لأنهم أصلاً تعرضوا للاكتئاب، فكتير ضروري يعرفوا من أطبائهم أنه هالشي مو صحيح. بالإضافة لهالشي، كتير مهم يفهم الطبيب المعالج شكل العلاقات المحيطة بالمريض، خاصة العائلية، ويحاول يلاقي طريقة يحل فيها الصراعات الموجودة هنيك منشان يهيئ الجو المناسب لعملية الاستشفاء الخاصة بمريضه. العلاج المعرفي السلوكي وغيره من أشكال العلاج الحديث ممكن يساعدوا الأفراد على إدارة اكتئابهم عن طريق تدريبهم على تطوير عمليات تفكير وتبني استراتيجيات تكيف جديدة بتخدمهم أثناء التعامل مع الإجهاد العاطفي. هو بيساعدهم على أنه يكونوا أكثر وعياً بنوعية أفكارهم ومشاعرهم، وبيعلمهم مهارات التنظيم العاطفي وكيفية إدارة النوبات أو الانتكاسات الاكتئابية ومنع تكرار حدوثها. بيستكشف هذا النهج الصراعات النفسية اللاواعية وتجارب الحياة المبكرة عند المريض، وبيمكنه من اكتساب نظرة ثاقبة للأسباب الكامنة وراء اكتئابه ضمن جو داعم ومساحة آمنة لمناقشة ومعالجة كل هالأمور. في نوع تاني من المعالجات المساعدة بتندرج تحت فئة المعالجات البيولوجية، مثل يلي بتعتمد على المعالجة بالضوء بحالات الاكتئاب الخفيف، أو على إجراء تعديل على زمن وعدد ساعات النوم، أو العلاج الكهربائي يلي بيزيد من النشاط الدماغي بهدف تخفيف الأعراض الشديدة للاكتئاب. أما جلسات العلاج الجماعي فهي بتوفر إحساس مميز بالدعم، لأن بتمكن الأفراد المصابين أنه يتواصلوا مع بعضهم ويتبادلوا خبراتهم وتحدياتهم. بالإضافة لهالشي، زيادة المشاركة بالأنشطة والسلوكيات الإيجابية بيساعد هالأفراد على استعادة شعورهم بالهدف وبالمتعة بحياتهم، وبيشجعهم على قبول المشاعر الصعبة وعلى تطوير مرونتهم النفسية. والنقطة اللي كتير مهمة اللي لازم أذكرها هون هي أنه أحد أكثر الأخطاء شيوعاً بالتعامل مع مرضى الاكتئاب هو مطالبتهم بأنهم يلملموا حالهم مثل ما بيقولوا. محاولة التخفيف من حجم العبء العاطفي يلي هن حاسين فيه بجمل مثل إذا يلا ما بدك لهالزعل أو شدلنا حيلك شوي هي جمل كتير مؤذية لألون. والسبب بعدم فعالية هالشي هو أنه هنن بالأساس بيكونوا كتير حاولوا يشدوا حالهم وجربوا يقاربوا الموضوع من كذا زاوية وكذا محور لبين ما وصلوا لحد معين أكبر من طاقة تحملهم خلاهم يشعروا بالعجز. لذلك كل الأطباء بيوصوا أنه نبتعد نهائياً عن هيك جمل وهيك تعابير حتى ما نزيد من ألمهم ومعاناتهم. طيب، في أي شيء ممكن يعمله المكتئب نفسه لحتى يساعد حاله؟ شافوا المعالجين أنه تشجيع الشخص على تبني نمط حياة صحي مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والحصول على نوم كافي وتعلم تقنيات لحد من التوتر مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق والتنزه لفترات طويلة تحت الشمس ممكن يزيد من فرص التحسن. وشافوا كمان أنه بعض المكتئبين بيستفيدوا من الكتب والبرامج عبر الإنترنت أو من تطبيقات الأجهزة المحمولة يلي بتقدم إرشادات وتمارين لإدارة الاكتئاب. أما استخدام المريض لدفتر يوميات فلوحظ أنه له فوائد كتيرة بعملية مراقبة الذات، لأن لما بيدوي المريض مشاعره وبيطالع من دماغه كل الأفكار المبعثرة ويشوفها مسجلة على ورقة قدامه رح يكون قادر هداك الوقت أنه يشتغل فيها بشكل منظم ومرتب أكتر. إضافة أنه دفتر اليوميات هاد رح يكون بمثابة وسيلة مساعدة للطبيب أو المعالج النفسي بجلساتهم المتكررة معه. مثل ما كن شايفين في كتير طرق لمعالجة الحالات الاكتئابية بكافة درجاتها، والأمل دايماً موجود. بيبقى علينا نحن نشجع حالنا وغيرنا على اغتنام هالفرص والاستفادة منها لحتى نرجع توازننا بهالحياة. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا منها. بدي أطلب منكم تشيروها مع كل مين بتحسوا إنه ممكن ترجع له ولو بصيص أمل صغير، وتنور ولو جزء بسيط من العالم المظلم اللي عايش فيه. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكم ريما عبد النور.